نعرف قرار الدولة يمنع مثلا أن الموظف يفتح محل تجاري، هل يجوز هذا أو لا؟
أسألك هل هذا كذب أو صدق؟
هل كذب؟
طيب هل الكذب جائز؟
لا ما هو جائز، ولكن يعني الآن الملاحظ أنا بيجي يعني
لا من الملاحظ أن تسأل
من المستحب
أن تسأل الآن
نعم. طيب إذا كان لا يجوز من المستحب يعني لو أصدر فتوى في هذا الشيء
أقول ثانيا هل هذا من النصب للدولة أو من الغش؟
هل من الغش؟
من الغش. طيب المال المكتسب من عمل مبني على الكذب والغش هل هو باطل أو حق؟
هل باطل؟
إذن ثلاثة محاذير في هذه المسألة: الكذب وغش الدولة وأكل المال بالباطل، وعلى هذا فإنه حرام، ولا يجوز للإنسان أن يستعير اسم غيره ليفعل ما منعته الدولة. ويقال لهذا الرجل: إما أن تبقى على وظيفتك وتترك العمل، وإما أن تأخذ بالعمل وتترك الوظيفة، الدولة لم تجبرك على أن تكون موظفا عنده. نعم.
طيب هل من الأولى لو أصدر فتوى في هذا الشيء؟
نعم أصدرنا فتوى موجودة في أقول موجودة عند الناس ولو باسمك أبدا ما يجوز التحيل على الحكومة ما يجوز.
جزاك الله خير.
الحمد لله. يا شيخ هناك بعض الكفلاء يجلب عمالة من الخارج ويتفق معهم بالمتر، كان يقول المتر بكذا، فإذا انتهى العمل الموجود لديه يتركهم يشتغلوا في برا، تمام، فيأخذ المتر على سبيل المثال بعشرة ريالات ثم يدفع لهم ثمانية ريالات، وتكون هذه الريالين له هو مقابل ما يقوم به هو من التعاقد مع صاحب العمل الجديد ومن استحصال حقوقهم وإلى ماذا.
هذا لا بأس أن الإنسان يوجه العامل على أن يعمل وله سهم من أجرته، بشرط أن يكون له أثر في هذا العمل، أن يكون الكفيل مثلا أثر في هذا العمل، في أن يكون هو العاقد وهو المسؤول عن العقد
تحسين المبلغ
وغير ذلك مما له أثر. ولكن لا بد أن يلاحظ أن هذا يتفق مع شرط الحكومة، أما إذا كان لا يتفق بأن تكون الحكومة منعت من هذا الشيء فإنه لا يجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال يا فضيلة الشيخ: في حالة المخالعة من الزوجة طلب الزوج أكثر من المهر المدفوع لها، فهل يجوز ذلك مع العلم أنها لا تستطيع الدفع إلا المهر فقط؟
هذه المسألة أعني طلب الزوج أكثر مما أعطى المرأة عند الخلع أجازها بعض العلماء، واستدل بعموم قوله تعالى: فإن خفتم من لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما اختلف به ولم يقدر. وبعض العلماء يقول لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاه، وأن معنى الآية: فلا جناح عليهما فيما اختلف به مما أعطاها، ولا تكلف شيئا لم يأتيها. وفي طلب الزوج أكثر مما أعطاها يعني شيء من الإضرار بها، لأن الرجل استحل فرجها واستحقت المهر باستحلال فرجها، فعلى أقل تقدير أن يأخذ ما أعطاها فقط، أما أن يربح عليها فلا. والمشهور من مذهب الحنابلة الوسط بين المنع والجواز، حيث قالوا إنه يكره أن يطلب منها أكثر مما أعطاها. والذي ينبغي للإنسان أن يتقي الله عز وجل، فإذا كان الخطأ من المرأة فلا حرج عليه أن يطلب ما شاء، وأما إذا كان التقصير منه وأن المرأة سائمة البقاء معه لتقصيره فليخفف ويكتفي بما تيسر. ثم هناك فرقا أيضا بين المرأة الغنية والمرأة الفقيرة، هذا أيضا ينبغي للزوج أن يراعيها.
طيب، وهل في دليل شرعي على أن الزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي ملعونة أم لا؟
هل إيش؟
هل فيه دليل شرعي على اللعن للزوجة التي تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب شرعي؟
لا، لا أحفظ حديثا باللعن، لكن في حديث، فيه حديث أشد من ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
الله أكبر.
وهذا أشد من اللعن والعياذ بالله، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حرم عليها رائحة الجنة، وهذا وعيد شديد. فالواجب على المرأة أن تتقي الله في نفسها وفي بعلها، وأن لا تطلب منه الطلاق إلا لسبب شرعي.
السؤال،
لكن أحيانا تكون المرأة لا تطيق الصبر مع الزوج، كرهت اللعن، كما في زوجة ثابت بن قيس بن شماس حين جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزوجها: خذ الحديقة وطلقها فطلقها.
نعم. السؤال الأخير: ملحق بجوار المسجد التابع للمسجد يباع فيه أشرطة إسلامية دخلها للمسجد وخدمات المسجد، فهل هذا يجوز؟
ما معنى دخل فيه خدمات المسجد؟
هو ملحق بجوار المسجد، لكن خدمات المسجد من أجل الكهرباء وما شابه ذلك ونظافة،
يعني أجرة المحل.
نعم،
كل المسجد
أجرة أجرة الكهرباء في المسجد، المسجد خاص ليس تبع الأوقاف.
نعم،
وهذا ملاصق للمسجد الملحق.
نعم،
مؤجر ودخله خدمات المسجد.
نعم، لا بأس، ما دام التسجيلات مباح.
نعم، بارك الله فيك.
أحسن
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما هو قولكم في حديث الجساسة في صحيح مسلم؟
قولنا فيها أن النفس لا تطمئن إلى صحتها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما في سياق مثله من النكارة، وقد أنكره الشيخ محمد رشيد الرضا في تفسيره إنكارا عظيما، لأن سياقه يبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هل قال به أحد من السلف؟
كيف؟
هل قال به أحد من السلف قبل محمد رشيد رضا؟
لا أعلم، لكن مو شرط. طيب. وأنا لم أتتبع أقوال العلماء فيه، لكن في نفسي منه شيء.
كذلك يا شيخ، هناك من ينكر استعمال مصطلح أهل السنة والجماعة ويقول نقول السلفيين أو السلف، لأن في ذلك إدخال الأشاعرة والماتريدية في هذا المصطلح.
الخطأ أن ندخل أهل البدع مهما كانت بدعتهم في الاسم المطلق لأهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة لا يدخل فيه من خالف السلف فيما هم عليه وفيما خالفهم فيه. فمثلا إذا كان هذا الرجل ينكر من صفات الله وأسمائه ما ينكر، فهو ليس من أهل السنة والجماعة فيما أنكر، وإن كان منه بأمور أخرى، لأن أهل السنة والجماعة يرون أن الإنسان قد يجتمع فيه خلال بدعة وخلال سنة، خلال الكفر خلال الإيمان. فهذا الرجل الذي خالف أهل السنة، خالف السلف في صفات الله، نقول هو ليس من أهل السنة والجماعة في صفات الله، وإن كان منهم في أعمال أخرى كالمسائل الفقهية مثلا. فنحن نمنع أصلا أن يكون صاحب بدعة من أهل السنة في بدعته، وحينئذ نحصل من هذا الإشكال الذي أدى إلى تضارب آراء العلماء. نعم. فالذي نرى أن أهل البدع في بدعهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، لأن هذه البدعة ليس عليها أهل السنة والجماعة، وكيف يكون من أهل السنة والجماعة وهو مخالف لهم؟
وهل
نهجر مصطلح
السنة والجماعة السلفية؟
نعم أبدا، ما حاجة، لأن أهل السنة والجماعة حقيقة هم الذين كانوا على ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام
وأصحابه،
ولهذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الفرقة الناجية بأنهم من كانوا على مثل ما عليه هو وأصحابه.
يعني يا شيخ كمثال، يعني مثلا نجعل النووي وابن حجر نجعلهما من غير أهل السنة والجماعة؟
نعم، فيما يذهبان إليه من أسماء والصفات.
أيوه،
ليس من أهل السنة والجماعة.
لا بالإطلاق يا شيخ، هكذا يعني ليس من أهل السنة والجماعة.
لا نطلق، ولهذا نقول لك إن من خالف السلف في صفات الله لا يعطى الاسم المطلق بأنه من أهل السنة والجماعة، بل يقيد، يقال هو من أهل السنة والجماعة في طريقة الفقهية مثلا.
نعم.
أما في طريقته البدعية فليس من أهل السنة والجماعة.
أو في مخالفة الشيء الفلاني.
نعم.
طيب هنا سؤال يقول: الاستدلال على تعميم الرأس بما يتعلق بحرف الباء، وأنه مسألة لغوية تتعلق بحرف الباء، وهل هو للتبعيض أو لا؟ واستدلال بقوله تعالى: عين يشرب بها عباد الله، عين يشربها المقربون. وأيضا سمعت بيتا من شعر العربي لكني لا استحضر الآن القائل.
لعل شربنا بماء البحر.
اي نعم.
ثم ترفعت
إيه؟
الى لجن خضر لهن نريج.
نعم.
لا شك ان من حروف المعاني ما يختلف معناه بحسب متعلقه، فتجد من مثلا تارة تقول للتبعيض، وتارة تقول للسببية، تجد في تارة تقول للظرفية، وتارة تقول للسببية. كذلك الباء قد تقول للتبعيض وقد تقول للسببية إلى غير ذلك، وهذا أمر معلوم. ولكن ليس الشأن في أن الباء للتبعيض أو لغير التبعيض في قوله تعالى: فامسحوا برؤوسكم، وإنما الشأن في كلمة الرأس، فإن الرأس يشمل كل الرأس، والباء هنا للإصابة لأنها عدت بمسح، ومسح بكذا أي جعل هذا آلة للمسح يلصق به الممسوح. ويبقى الاستدلال ليس بالباء وأنها للعمومة أو للتبعيض وما أشبه ذلك، وإنما الاستدلال بكلمة رؤوس.
لكن إنكار أنها للتبعيض لا يصح، أنه في المغني
أنكرها بعض العلماء قال إنها لم ترد في لسان العرب التبعيض. وأما قوله تعالى: يشرب بها عباد الله، فالصواب أن يشرب هنا مضمن معنى يروى، يروى بها عباد الله، أو أن البدن معنى من أي يشرب منها عباد الله. وكذلك أيضا شربنا بماء البحر ثم ترفعت إلى لجل الخضر لهن نريج، نفس الشيء أي شربنا من ماء البحر.
شيخ، إذا كنا من الأذنان من الرأس، فهل يدخل شعرها في حلق النسك أو التقصير؟
هذه مسألة غريبة. يعني إذا قلنا إن الأذنين من الرأس، فهل إذا حج الإنسان واعتمر وقصر شعر رأسه، هل يقصر الشعر اللي يكون على الأذن؟
من بعض الناس
على
الأذن الشعر.
نعم، بعض الناس يكون على أذنه شعر. يعني ظاهر اللفظ انها تدخل في ذلك، وان الانسان اذا اعتمر وحج يقص الشعر. لكنني ما استطيع ان اجزم بان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا حلق راسه حلق شعر اذنيه.
شيخ بابا،
ولكن في الوضوء ظاهر انه ان الواصفين للوضوء يقول: مسح براسي واذنيه. لكن ما لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام في حلق الرأس أنه حلق رأسه وأذنيه، فإن ترك الإنسان ذلك فأرجو أن لا يكون عليه حرج
إن شاء الله. بعض أهل العلم يقول أن الإسراف هو شيء نسبي، ويقول كذلك أن في شراء الطيب ليس ليس فيه إسراف مهما اشترى الإنسان يعني من مبلغ، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
نعم. أما إسراف العبادات فليس أمرا نسبيا.
نعم.
لأنه محدد من قبل الشرع.
نعم.
وقد توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرة مرة ومرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال من زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم.
نعم.
وأما إسراف العادات فهو أمر نسبي، قد يكون هذا الشيء إسرافا بالنسبة لشخص غير إسراف بالنسبة لآخر.
نعم.
وقد يكون إسرافا بالنسبة لطائفة معينة غير إسراف لطائفة معينة. وقد يكون إسرافا لأهل بلد ولا يكون إسرافا البلد الآخر، فهو أمر نسبي. ويعرف هذا بالقاعدة أن الإسراف مجاوز الحد. وأما الطيب فلا شك أن الإنسان إذا كان من أهل الثروة واشترى طيبا طيبا غاليا أنه لا يعد مسرفا.
نعم.
لا سيما وأن الطيب الطيب كما هو معروف تبقى رائحته مدة طويلة وتكون أطيب. وأما إذا كان من الناس المتوسطين أو الناس الفقراء فإن شراء مثل هذا الطيب بحق يعتبر إسرافا. وكذلك بالنسبة للمركوبات، بعض الناس يكون من متوسط الحال أو من الأدنى ثم يشتري سيارة فابلس ولا سيارة أفخم منها، لأنه يرى جاره الغني عنده مثل هذه السيارة، عنده مثل هذه السيارة أو عند زميله في المدرسة وما أشبه ذلك. ولا سيما حين فتح هذا الباب الذي نسأل الله أن يوصده، باب التقسيط.
آمين.
الذي كان يستعمل وهو بحيلة، وهو في الحقيقة حيلة على رب العالمين. وهو في الحقيقة أيضا ضرر عظيم على اقتصاديات البلاد وعلى ذمم الناس، فإن الصعاريف الفقراء سهل عليهم الآن الاستدانة بهذه الطريقة، حتى أنه يذهب إلى التاجر ويقول اشتري لي السيارة الفلانية من أفخم السيارات، ثم يشتريها التاجر ويبيعها عليه بزيادة ربوية. والتاجر لم يشتريها لنفسه، إنما اشتراها لهذا، ولولاهما ما اشتراها أبدا. وقولهم إنهم لا يجبرون إذا اشترى تاجر السيارة لا يجبرون المستدين، هذا قول لا ينطلي على أحد، لكنه مجادلة حقيقة، صالح للجدل. أما الواقع فليس كذلك، لأنه ما من إنسان يأتي إلى شخص يقول اشتري السيارة الفلانية أو اشتري الحليب الفلاني يبيع عمر بيتي أو الإسمنت الفلاني يبيع عمر بيتي ثم يرجع ويتراجع ويهون، هذا بعيد جدا. يعني ولا تجد يمكن من ألف صورة إلا صورة واحدة إن وجدت. كل هذا حيلة والعياذ بالله على رب العالمين، والله أعلم. ولا أدعي الغيب ولا أقول إني نبي أن هؤلاء سيكونوا مآلهم الإفلاس، يعني هؤلاء الذين تحيلوا على رب العالمين عز وجل وأشغلوا دمام عباد الله بهذه الطريقة، الله أعلم أن مآلهم يكون للإفلاس. نعم.
شيخ، من هذا الباب العقود اللي تسمى الآن الوعد بالشراء،
وكل ما كان حيلة على عذبه هو داخلها لا يفرق إن كان. إذا كان شيخ الإسلام رحمه الله ونعم الرجل هو علما وفقها ودينا يقول إذا اشتريت السلعة التي عند صاحبها بثمن أكثر من الحاضر وأنت تريد الدراهم فهو حرام وربا، كيف المسألة هذه التي لا يملكها الرجل الدائي؟ لا يملكها، وليست عنده ولا في حوزته، ولا فكر أن يشتريها أبدا. بل سمعت أن بعض الناس يتجرأ يشتري الشيء ثم يأتي إلى التاجر ويقول أنا شريت الشيء الفلاني بكذا وكذا وأنا الآن ما عندي فلوس، قال أنا أقضي عنك وأحول عليك بالتقسيط، مع أنه قد اشتراه الأول.
طيب إذا شرى سيارة يا شيخ عشان عليه دين؟
نفس الشيء، إذا اشترى السيارة عليه الدين
اشتراها بأربعين وباعها بثلاثين.
أقول إذا اشترى السيارة عليه الدين على الوجه الذي ذكرناه بالأول أن يجي للتاجر وقابل أسلحة فلانية فهذا نفس الشيء. وإذا اشتراها وهي عند التاجر موجودة واشتراها بعينه من أجل أن يسدد دينه فهذه تدخل في نفس التورق التي حرمها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والإنسان إذا كان معسرا لا ينبغي أن يتدين ليوفي.
لا يعني يبيع على نفس
السليم
ما
باع
على
نفس السليم. حاضر هو اشتراها ب30,000 مثلا وتسوى 25
من شركة
السيارات. اشتراها من شركة السيارات 30,000 وهي تسوى 25.
لا اشتراها
ب30
وتسوى
30
لكن باعها
بأقل. ما يعطون
أخذها بالتكسير ب40.
طيب هذه مسألة
وراح باعها نقد ب25.
أقول هذه مسألتنا. أقول هذا خطأ حتى لو جاز شرعا فهو سفه عقله. لأن إذا تزم هذه الطريقة وجاءت السنت الثانية وهو ما عنده
هو ملتزم بهذا السنت ورط يا شيخ هذا واحد أعرفه
غلط. هذا يا أخي يجب ينصح. قالوا إذا كنت فقير فأنت فقير.
لأن يشتري بعض القبائل الزواج وصل 150,000 فيسوي الحركات هذه.
هذا غلط الحين وهذه مشكلة.
وشرعا الحكم شرعا
حكمه كما قلت لك إذا كان الإنسان يشترى السلعة لأجل الدراهم فهي حرام عن شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول هذه حيلة على الربا وهي من العينة التي حذر منها الرسول عليه الصلاة والسلام.
الشيخ الآن سبب ما انتشر الآن من التلبس الجن بالإنس وجلوس بعض الناس وتفرغهم لأجل الرقية وأخذ الأجر على ذلك ماذا ترون فيه؟ واستدلوهم بحديث الراهط الذين رقوا الرجل بالفاتحة.
أما من جهة أخذ الأجرة على الرقية
نعم.
على المريض فلا بأس له. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا القاضي مثل المداوم
نعم.
بخلاف الذي يأخذ الأجرة على مجرد قراءته مثل الرجل يقرأ يتعبد الله بالقراءة ويأخذ على ذلك أجرا فهذا حرام. لكن الرجل قرأ على غيره لينتفع به أو علم غيره القرآن فلا بأس أن يأخذ الأجرة. وأما دعوة أنهم يقرون على الجن وأن الجن يخاطبهم وما أشبه ذلك فهذه تحتاج إلى إثبات. فإذا ثبت فليس ببعيد. ليس ببعيد أن الجن يخاطبون الإنسان ويقولون أنهم مسلمون أو أنهم كافرون. يعني بعضهم حسب ما سمعنا من الإخوان يقرؤون يقول أنه مسلم لكنه لا يريد أن يخرج من هذا الإنسي لأنه يحبه. وأحيانا يقول أنه يصطلح أنه كافر يهودي أو نصراني أو بوذي أو ما أشبه ذلك ولكن لا يريد أن يخرج. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله أنه جيء إليه بمصروع قصرعه الجني فقرأ عليه الشيخ فخاطبه الجني وهو امرأة جنية امرأة والرجل هو الإنسي فقالت إني أحبه. قال لكنه لا يحبه. فقالت له إني أريد أن أحج به. فقال لكنه لا يريد أن أحج معك. فقرأ عليها وضرب الرجل على رقبته ضربا شديدا حتى أن يد شيخ الإسلام ابن تيمية تعبت وكلت. ثم قالت أخرج كرامة للشيخ. قال للشيخ لا تخرجي كرامة لي أخرجي طاعة لله ورسوله.
الله أكبر.
فخرجت فأفاق الرجل فتعجب قال ما الذي جاء بي إلى حضرة الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية وفي الإجابة. قالوا سبحان الله ما أحسست بالضرب. قال الله ما أحسست بالضرب لأن الضرب يقع على المصروع في الظاهر وهو في الباطن على من صرعه. أين
لكن هل أخذ الأجرة الشيخ مشروط بأنه إذا يعني شفاه الله
أجل؟ نعم يجوز أن يشترط المريض أو المصاب على القارئ بأنه إن عوفي من ذلك فله كذا وكذا وإلا فلا شيء له لا بأس به.
أقول يا شيخ استعين بالجن يقول هذا رجل صالحين عندي في المسجد.
نعم.
ولا يجيب البركة ويقول أنا أؤمن
يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاع وصدقه. فالاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا بأس به ولا حرج فيه.
لكن على يكون كاذبين،
وأما مسألة كذبهم أو صدقهم هذا ينظر، هم على كل حال مجهولون، مجهولون، ودعواهم أنهم صالحون ينظر هل إنه يأمر صاحبه بالخير أو بالشر. أنا بلغني أن بعض الناس اللي فيهم الجن إذا جاء عند في آخر الليل أيقظ ليتهجد ويساعده إذا تأخر صلاة الجماعة النبه، فمن هذا الحالة تدل على صلاح.
بعض الذي يقرأون يقول أنه تابع يا شيخ لم يعرف أحد الصحابة من الجن.
نعم الله أعلم، الله أعلم. هم على كل حال أعمارهم طويلة. ذكر المؤرخون أن جنيا يعني اجتمع بالرسول عليه الصلاة والسلام في أحد جبال مكة وسأله فقال: أنا كنت شابا حين قتل قابيل هابيل. الله أعلم، الله أعلم.
طيب شيخ، الفقرة الأخيرة هنا بالنسبة للدين، هل يستدين لكي يتزوج؟
وهذا الحديث ذكر المؤرخون ولا أدري عن صحته أيضا.
نعم. هل يستدين لكي يتزوج أخرى؟ وهل يستدين لأجل العقيقة؟
أما الاستدانة للزواج فليست مشروعة. نعم. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للذي لم يجد شيئا يتزوج به، قال: هل معك شيء من القرآن؟ قال: نعم. قال: زوجتك بما معك من القرآن، ولم يرشده إلى الاستقراض. وربما يدل على ذلك قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. وهذا الرجل عنده زوجة يستغني بها حتى يغنيه الله من فضله. وأما الاستقرار من أجل العقيقة فينظر، إذا كان يرجو الوفاء كرجل موظف لكن صادف وقت العقيقة أن ليس عنده دراهم فاستقرض من أحد حتى يأتي الراتب فهذا لا بأس به. وأما إذا كان لا يرجو الوفاء، يعني ليس له مصدر يرجو الوفاء منه، فهذا لا ينبغي له أن يستقرض.
فيه نص الإمام أحمد فيه عشان.
الإمام أحمد نعم قال: يقترض يخلف الله عليه أحيا سنة، لكن يحمل كلامه على ما ذكرت على التفصيل.
نعم.
يعني شخصا يستطيع أن يوفي.
إذا كان المعصية يا شيخ الطفل الأول بعد أربع أطفال الله أنعم عليه،
يبتلي من الأخير الذي أنعم الله عليه. أما الأولون فقد سقطت عقيقتهم لأنهم كانوا مسلمين.
لا شيء، لا شيء. ما هو صحيح؟ ما هو صحيح؟ شيخ، السؤال: ما هو القول الراجح في مسألة قتل الحر بالعد؟ إذا قتل الحر العد هل يقتل فيه شيخ الله؟
القول الراجح
هنا
قول الله تعالى: وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا فضل لعربي على عجم. وقول الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فهذه العمومات وأشباهها تدل على أن الحر يقتل بالعبد كما أن العبد يقتل بالحر، وليس هناك نصوص تدل على أن الحر لا يقتل بالعبد. أردت كما فهمها الحر بالحر، ومع ذلك لو قتل العبد حرا قتل به.
وقوله على احتمال
لكنه نفسه، ولهذا تجب الكفارة في قتله خطأ. السلام
عليكم.
السلام
عليكم. سمعت الشيخ ما حكم الدف للرجال؟
للرجال؟ في ايش؟
الدف للرجال.
طب في اي من... في اي مناسبة؟
عرس.
في العرضة، في العرضة.
اي العرس فيه بعض العلماء اجازه للرجال كما يجوز للنساء، ولكننا لا نفتي به لانه يفتح باب شر ويحصل فيه من الاجتماع، وربما يحصل فيه اختلاط بين الرجال والنساء. لذلك لا نفتي بكون الرجال يضربون بالدف في النكاح.
فاذا كان افصل الرجال عن النساء.
نعم.
انفصل الرجال عن النساء.
ايش؟
انفصل الرجال عن النساء.
نعم، هم ينفصل الرجال عن النساء في هذه الليلة وفي الليلة الأخرى لا ينفصلون، فلذلك منعه هو الأحسن.
ذكرت
الشيخ
في كتاب كثير الفتاوي، ما أدري شو اسمه، لكن ذكرت شروط لحكم الدف، وفهم منه بعض الناس أنه يجوز للرجال، حتى أنهم يعني بعض الشباب قليلا يلتزم، هكذا قال.
قل لمن فهم منه ذلك يسألني.
في العرضة يا شيخ ما يظن انه يقبل
الرجال. لا، العرضة لا بأس بها، لان يعني في ايام العيد، لان الرسول اذن لعائشة ان تنظر الى الحبشة وهم يلعبون في المسجد.
اذا في الطبل يا شيخ والمزمار.
الطبل والمزمار لا يجوز، لا في العرس ولا بال ايام العيد ولا غيره.
في بعض المناطق عندنا في الجنوب ما يعرضون الا بالطبل والمزمار.
الزير
يعني
الزير. إيه. 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 ما يجوز هذا، لأن الأصل في آلة له والمعازف المنع، فهو اقتصر في الجائز على ما جاء في السنة وهو الدف. نعم. وين؟ أيها في العرس؟
في
العرضة. العرضة نسميها بعرضة، جزاك الله خير.
لا لا لا، الرجال العرضة.
إي لا بأس إن شاء الله، ما في شيء. نعم. ما في شيء، لأن أيام العيد رخص في اللهو.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، فيها حديث مر علي في الطبراني عند الحاكم ذكر السهري وشيخ أحمد ولم يعلق عليه، وقضية أن رجل جاء إلى ابن عباس وهو اعتكاف.
إيش؟
رجل جاء إلى ابن عباس وهو معتكف، فقال ما لي أراك كئيبا؟ قال يعني عندي هم أو دين أو كذا، لا وحرمة هذا القبر ما أستطيعها أو كذا، ثم خرج معه العباس وقضى حاجته. كذلك مر عليه حديث أن العباس لما دعا استسقى فسقوا فأخذ الناس يتمسحون به. ما بالشكل وجهت
وشكلها كلا الحديثين لا أعرف عن صحتهما وسندهما، لكن وجه الأول حرمة هذا القبر أن القبر بيت مسلم، فكما أن بيت المسلم في الدنيا محترم فقبر المسلم محترم، ولهذا قال العلماء لا يجوز أن يدفن ميت على ميت. يعني مثل قبر نأتي نحفره مرة ثانية لنضع فيه ميت آخر، فإن هذا لا يجوز. وأما التمسح الثاني، التمسح، فإن صح هذا الحديث فإنه لا عمل عليه، لا عمل لأنه يعني لا يتبرك لأحد إلا بعرقه أو لباسه أو شعره إلا بالرسول عليه الصلاة والسلام.
بالنسبة للقبر يا شيخ، الميت الأول عظام صار ما يجوز
نحطه على العلماء يقول لا يجوز حتى يكون رميما، حتى يكون رميما. لكن عمل الناس الآن في الأماكن الضيقة كما قلت يفعلون.
في مسألة بالنسبة للشركات، النظام ان الشركه ذات مسؤوليه محدوده.
كيف
الشركه ذات مسؤوليه محدوده؟
الشركه ايش
ذات مسؤوليه محدوده؟
اي
ان مسؤوليه يعني اصحاب الشركه او الشركاء في حدود حصتهم، ولا يسالون عما زاد عنهم من ديون. فما ادري،
ما اعرف النظام،
لكنه مثلا وجد
ما اعرف النظام. النظام كيف
النظام؟ ان الشركاء اجتمعوا مثلا كل منهم وضع 20,000، وهم خمسة وضعوا شركة رأس مالها صار 100,000، ثم صار دين على الشركة في حدود 150,000، أنهم فقط مسؤولين عن الديون في حدود 100,000 فقط، أما ما زاد فلا يسألون عنه.
نظام يا شيخ في وزارة التجارة.
كيف هذا؟
هذا النظام اسمه نظام الشركات السعودية، ومن ضمنها شركة ذات مسؤولية محدودة.
يعني؟
يعني يأتي خمسة أفراد ويدفع كل منهم 20,000 ريال
تقريباً فرضاً
لتأسيس مال رأس مال هذه الشركة. ثم تشتغل الشركة وتخسر ب 200,000 ريال. فلا يضمن إلا 100,000 ريال.
من قضاء حصة؟
واحد قدر حصة.
والباقي؟
والباقي ما يدفعون.
من يضمن؟
ما ولا في
محاضرة
مش
تستمر
الحال.
ما
عليه مسؤولية.
ما عليه
أي مسؤولية فيها.
يبقى
كل من اللي معني مسؤولية؟ نجلس هذول اللي أنا أسأل
عنهم. أقول
من اللي
معني
مسؤولية؟
يا شيخ هذه مسألة اسمها شركة ذات مسؤولية محدودة.
طبعا أنا اشتركت أنا وأربعة منهم.
نعم كل واحد مثلا.
كل واحد 20,000.
صار ثمان.
الجميع 100,000.
خمسة صار 100,000.
أين؟
نعم.
طيب 100,000. اتجرنا بها.
خسرت الشركة. أنا تعاملت مع الشركة هذه وحصل. الشركة خسارة فصرت أطالبها 150.
أنا الآن أنا وأنتم اشتركنا.
خسرنا الشركة أنا.
خسرنا.
وفلان زيد يطلب لنا مثلا 150,000.
زين.
إذا ذهب للمحكمة تحكم له فقط بمقدار
رأس
مال الشركة 100,000 فقط. لو كانوا غرماء خمسة أو ستة أو سبعة فقط يأخذون بمقدار حصة هذه حصة الشركة يعني.
ويضيع الباقي.
داخل يعني ما يسأل عن بقية ماله الذي لم يشارك فيه بالشركة. يقولون هذه
من يضمن للبائعين؟
يقولون هذه شخصية اعتبارية قامت مقام الشخص الطبيعي.
الآن ماذا؟
وقد ما يدفع.
دقيقة. الآن اشتركت أنا وأربعة معي.
نعم.
بـ100,000.
100,000 ريال. نعم.
بـ100,000. واشترينا من تاجر.
نعم.
بضاعة.
نعم.
بـ100,000.
نعم.
عرفت؟
نعم.
ثم خسرنا فيها 50,000. معناه ما بقينا إلا 50,000.
نعم.
التاجر اللي اشترينا من في ذمتنا له 100,000.
نعم.
تقول أنت ما نعطيه إلا 50؟
لا لا يكون مثل الشركة يكون عليها ضمانات حيث رأس المال حفظ مقداره وكذا احتياطي يعني في ضمانات معينة لأن قصدي أن ما يسألون في أكثر من حصصهم
الآن هذا المثال اللي أنا أقول
لا يحكم لهم 100,000
لا ما هم مثل 100,000 شغل رأس المال لكن لو
أخذوا بأكثر من رأس المال
لهم وجاهة
يا جماعة خلوا استعمال
الشيخ في قضية عند الحسابات الاقتصادية يقولون إذا خسرت الشركة ما بقي عندها إلا 50,000 تسمى الديون الزائدة ديون معدومة خلاص تسقط من الحساب ما عاد يطالب الشركة خسرت أفلست تضع الشركة الأخرى الدائنة في حسابها أن هذا الدين الزائد يعتبر معدوم ديون معدومة ما عاد يطالب فيه تسقط الدعوة
خلنا عشان
نعرف
أولا اشتركنا نحن 500,000
نعم.
على 20,000.
نعم.
واشترينا سلعة من تاجر بـ100,000.
نعم.
ثم خسرتنا 50,000.
نعم.
معناه لا يلزمنا للتاجر إلا 50,000.
هذه تدخل تحت مسألة أخرى يا شيخ.
بس كل اللي بهذه 20,000.
إيه نعم. ما يتحملون إلا 50,000 فقط.
هذه واحدة.
نعم.
الثانية. اشتركنا بـ100,000.
نعم.
واشترينا من التاجر بـ200,000.
طيب.
يعني بمعنى أضفنا 100,000 دينا علينا من الرجل.
نعم.
فخسرنا 100,000.
نعم.
معناه ما نسلم للرجل إلا 100,000
هذه تدخل تحت مسألة أخرى أي نعم ما تكونوا مسؤولين ما يكونوا مسؤولين
ترى عدني ثمثة المسؤال
نعم ما يكونوا مسؤولين عن حدود حصتهم إذا أفلست الشركة أو الشخص أفلس
نعم.
ما يطالب به بذمته بعدين لا تسمى ديون معدومة هذه
بس على كل حال إذا كان الأمر كما قلت لك كما صورت الآن
نعم
صورة فيها هذه
نعم
فهو شرط باطل
نعم يعني يطالب الشركاء في أموالهم
يطالب الشركاء فيما خسروه من أموال الناس
لأن شيخ المجمع الفقهي
ايه؟
قرأت فتواهم فأجازوها مع أني سمعت يعني العلماء بعض حتى الدكتور اللي درسنا قال هذا خطأ
كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل ولو كان 100 شرط ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال الخراج بالضمان يعني من له مكسب فعليه الغرم فإذا كان هؤلاء الجماعة اللي أسسوا 100,000 ريال شركتهم لو ربحوا مليون منه لا الربح لهم
لهم
إذن الخسارة عليهم ولهذا يعتبر هذا شرط باطل ولا تكن تحرر لهذه عشان تدرس عند العلماء لأن هذه لا شك أنها باطل
ليس تبحث سيبحث حق الطلاب من ضمن
في نقطة يا شيخ الآن طبعا هذا الآن شيء موضوع كنظام بغض النظر عن كونه مخالف للشرع أو موافق له المفروض أن الشخص اللي بيتعامل مع هذه الشركة ذات المسؤولية المحدودة يعلم أنه لا ينبغي أن يتعامل معها إلا في حدود رأس مالها، فهو حينما أعطاهم بضاعة أو أقرضهم أو تعامل معهم فيما يزيد عن رأس المال قد خالف النظام، بلاش نقول خالف الشرع، خالف النظام، وهو بهذا يعلم مسبقا أنه إذا أفلست هذه الشركة فإنه بموجب هذا النظام لن يأخذ ما يزيد على حدود مسؤولية الشركة.
طيب الآن، الآن على كلامك.
نعم.
يعني معناها ممنوع أن التاجر يعطي الشركة أكثر مما تملك.
المفروض كذا نظرا، لحظة، هو ليس ممنوع بمعنى أن الحكومة تمنع، ولكن ممنوع من جهة أنه يعلم أن هذه ذات مسؤولية محدودة، لو خسرت ما تعوض إلا في حدود رأس مالها.
ما تجي بموجب النظام
يا شيخ. إيه. هذا غلط،
هذا غلط.
لأنه ربما تشتري أكثر من رأس مالها صار في ربح.
نعم.
يمكن يقول السوق نشيط.
صحيح.
وتعرف أنك تشتري اليوم بمئة ألف أو بمئتين ألف وغدا تربح أكثر.
الشيخ صالح عنده.
هذا النظام مستورد من بريطانيا يا شيخ. لأن جميع الشركات في بريطانيا شركات محدودة
وهي تلتزم التزام مطلق بحدود رأس مالها في العمل. نعم. وهي تلتزم التزام مطلق بالعمل والاتجار والحركة بدفاترها وتقدمها إلى الدولة بحدود رأس مالها ومسؤوليتها، وتراقب مراقبة دقيقة ولا يحيدون عن وضعهم في ولهذا دخول الشركاء يقول أنا أدخل بهذا الرأس مال وأنا مسؤول فقط بحدود رأس مالي 20,000، ولكن لا يؤخذ من أشياء خاصة لما دخلت في هذه الشركة. هذا هو القاعدة.
طيب بارك الله فيك، فرضنا أنهم ما اشتروا إلا بقدر رأس مال، عرفت؟
نعم نعم.
ولكن خسر رأس المال، اشترينا 100,000 ولا بان إلا 50,000.
نعم.
هل نحن مسؤولين؟
هو المفروض من ناحية شرعية
دائما حتى نظام، هل نحن مسؤولون أو لا؟ لكن احنا اشترينا بحدود ما نملك ب100,000 فقط، لكن كسر السوق ونزل ولم نبع الا ب50. شركة ما يخالها افلسنا، افلسنا.
النظام الفرنسي موجود الشركات المساهمة في النظام البريطاني، فمباشرة تعرض الشركة للإفلاس وما عندها من أملاك تعطى الغرماء.
طيب أعطت الغرماء ولم تكن
50,000 فقط، خلاص
ولم تكن
سجل الباقي كديون معدومة، يعني لما في بيت مال عندهم.
لكن كديون معدومة بما يطالب بها ولا لا؟
ما عاد يطالب بها، تصبح لو اغتنى الشركاء بعد ذلك ما عاد يطالبون.
بالنسبة للنظام الأوروبي أو البريطاني يجب أن يزيدون رأس مال كل سنة
أو كما
على كل حال. القاعدة الشرعية عندنا أن الخراج بالضمان والغرم بالغنم، هذه القاعدة الشرعية، فما خالف ذلك فهو باطل ولو كان 100 شرط. وإلى هنا ينتهي هذا المجلس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله
يبارك
فيك. الله
يبارك فيك. جملة نسخة من الشركات السعودية.